الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين، وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم، وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب. اليهود عاونوا المشركين في قتال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم حول المدينة الخندق حتى لا يستطيع العدو أن يدخل، فكفى الله شرهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا جل جلاله. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. يقول تعالى: أم لهم نصيب من الملك، وهذا استفهام إنكار، أي ليس لهم نصيب من الملك، ثم وصفهم بالبخل فقال: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس، ولا سيما محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا ما يملأ النقير، وهو النقطة التي في النواة، النقير الحفرة التي في ظهر نواة التمر، يعني حفرة صغيرة ما تحمل شيء. فاليهود لشدة بخلهم لو كان لهم شيء ما أعطوا أحدا حتى مقدار النقير، وهو النقطة التي في النواة، في قول ابن عباس رضي الله عنهما والأكثرين، يعني أنهم بخلاء. وهذه الآية كقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خوف أن يذهب ما بأيديكم، مع أنه لا يتصور نفاده، وإنما هو من بخلكم وشحكم. ولهذا قال: وكان الإنسان قتورا، أي بخيلا. ثم قال عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له، منعهم الحسد عن الإيمان، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. قال الطبراني رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا قيس بن الربيع عن السدي، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نحن الناس دون الناس. قال الله تعالى: فلقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم عليه السلام النبوة، وأنزلنا عليهم الكتب وحكموا فيها وحكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة، وجعلنا فيهم الملوك. ومع هذا فمنهم من آمن به، أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه، أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم من بني إسرائيل. فقد اختلفوا عليهم فكيف بك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولست من بني إسرائيل؟ وقال مجاهد: فمنهم من آمن به، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه، فالكفر منهم أشد تكذيبا لك وأبعد عما جئتهم به من الهدى والحق المبين. ولهذا قال تعالى متوعدا عليهم: وكفى بجهنم سعيرا، أي كفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله، فقال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، أي ندخلهم نارا دخولا يحيط بهم بجميع أجرامهم، أي أجسادهم وأجزائهم. ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم، فقال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الأعمش عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلودا بيضا أمثال القراطيس. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال يحيى بن زيد الحضرمي أنه بلغه رحمه الله في قول الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال: يجعل للكافر 100 جلد بين كل جلدين لون من العذاب. رواه ابن أبي حاتم. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن الحسن رحمهم الله. قوله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، قال: تنضجهم في اليوم 70,000 مرة. قال حسين وزاد فيه فضيل عن هشام عن الحسن: كلما أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم عودوا فعادوا. نعوذ بالله من عذاب الله. وقال أيضا: ذكر عن هشام بن عمار: حدثنا سعيد بن يحيى يعني سعدان، حدثنا نافع مولى يوسف السلمي البصري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قرأ رجل عند عمر رضي الله عنه هذه الآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فقال عمر رضي الله عنه: أعدها علي، أي أعد هذه الآية. فأعادها. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عندي تفسيرها تبدل في ساعة 100 مرة. فقال عمر رضي الله عنه: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. وقد رواه ابن مرداية رحمه الله عن محمد بن أحمد بن إبراهيم عن عبدان بن محمد المروزي عن هشام بن عمار به، ورواه من وجه آخر بلفظ آخر. وقال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عمران، حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا نافع أبو هرمز، حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تلا رجل عند عمر رضي الله عنه هذه الآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال: فقال عمر رضي الله عنه: أعدها علي، أي أعد تلاوة الآية. وثم كعب، أي وهناك كعب. فقال: يا أمير المؤمنين، أنا عندي تفسير هذه الآية، قرأتها قبل الإسلام. قال: فقال: هاته يا كعب، فإن جئت بها كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقناك، وإلا لم ننظر إليها. فقال: إني قرأتها قبل الإسلام: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها في الساعة الواحدة 20 و100 مرة. فقال عمر رضي الله عنه: هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الربيع بن أنس رحمه الله: مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم 40 ذراعا، وسنه 90 ذراعا، وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه، فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها. وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا أبو يحيى الطويل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعظم أهل النار في النار، يعني يكبروا تكبر أجسادهم، حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ما بين شحمة الأذن إلى المنكب مسيرة 700 عام، وإن غلظ جلده 70 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. تفرد به أحمد رحمه الله من هذا الوجه. وقيل المراد بقوله: كلما نضجت جلودهم، أي سرابيلهم، حكاه ابن جرير وهو ضعيف لأنه خلاف الظاهر، نضجت جلودهم، وأما قول سرابيلهم أي ثيابهم هذا غير صحيح. وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها، حيث شاءوا وأين أرادوا، وهم خالدون فيها أبدا، لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. وقوله تعالى: لهم فيها أزواج مطهرة، أي من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة. نساء الجنة لا يحضن ولا ينفسن وليس فيهن أذى، والأخلاق الرذيلة بعيدة عنهم، والصفات الناقصة بعيدة عنهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: مطهرة من الأقدار والأذى. وكذا قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي وأبو صالح وعطية والسدي رحمهم الله. وقال مجاهد رحمه الله: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد. وقال قتادة رحمه الله: مطهرة من الأذى والمآثم، ولا حيض ولا كلف. الكلف هو اللون الذي على الوجه يتغير. وقوله تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا، أي ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا، أي جميلا. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها شجرة الخلد. شجرة واحدة يسير الإنسان في ظلها 100 عام لا يقطعها. اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك جنة الفردوس، ونعوذ بك من سخطك ومن النار، وأهلنا وأولنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. جل جلاله يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. وفي حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. فيجب أداء الأمانات إلى أصحابها. رواه الإمام أحمد وأهل السنن رحمهم الله. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك. جميع الأوامر الدينية أمانة يجب على المسلم أن يؤديها وينتهي عما نهى الله عنه. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد. ومن حقوق العباد كذلك يؤدون الأمانات من حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك. فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. يوم القيامة يعطى المظلوم من ظالمه حتى أنه يقتص للشاة الجماء. إذا كان في الدنيا شاة ليس لها قرن ونطحتها قرن ونطحتها قرناء، فالله تعالى يعطي الجماء ما تأخذ حقها. فعلينا أن نحذر حقوق العباد وحقوق الله. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة. الشهادة القتل في سبيل الله يكفر الله به كل ذنب إلا الأمانة. حقوق العباد لا بد من ردها. إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة. يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قتل في سبيل الله، فيقال: أدي أمانتك، فيقول: وأنا أؤديها وقد ذهبت الدنيا فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه، قال فتنزل عن عاتقه أي تسقط فيهوي على أثرها أبد الآبدين، قال زازال فأتيت البراء رضي الله عنه فحدثته فقال صدق أخي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فيجب علينا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها. وقال سفيان الثوري رحمه الله عن ابن أبي ليلى عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال هي مبهمة أي عامة للبر والفاجر، تؤدي الأمانة سواء كان برا مطيعا أو فاجرا. وقال محمد بن الحنفية رحمه الله هي مسجلة للبر والفاجر. وقال أبو العالية رحمه الله الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه، كل ما أمر الله به وهو أمانة وكل ما نهى عنه فيجب اجتنابه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال أبي بن كعب رضي الله عنه من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها، فالمرأة فرجها أمانة تحفظه عن الزنا وعن جميع المحرمات. وقال الربيع بن أنس رحمه الله هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال يدخل فيه وعظ السلطان النساء يعني يوم العيد، يعني على الإمام أن يعظ النساء يوم العيد. وقد ذكر كثير من المفسرين رحمهم الله أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة، واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب القرشي العبدري حاجب الكعبة المعظمة، عثمان ابن طلحة بيده مفتاح الكعبة، وهو ابن عم شيبة، وهو ابن عم شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة الذي صارت الحجابة يعني المحافظة على الكعبة في نسله إلى اليوم. أسلم عثمان ابن أبي طلحة عثمان ابن طلحة أسلم عثمان هذا في الهدنة أي في الصلح بين صلح الحديبية وفتح مكة، هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص أسلموا في مدة الصلح في صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي مكة. وأما عمه عثمان ابن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرا. وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذا، وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ من عثمان بن طلحة مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله في غزوة الفتح حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة رحمها الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن أي الحجر الأسود بمحجن وهي عصا محنية الرأس، يستلم الركن بمحجن في يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان، يعني المشركون جعلوا صورة حمامة فكسرها بيده لأن الصور يجب إزالتها، ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد. قال ابن إسحاق رحمه الله: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى وهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت، أي المحافظة على الكعبة وسقاية الحاج. وذكر بقية الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ إلى أن قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجاب مع السقاية، أي اعطينا مفتاح الكعبة نكون نحن نخدم الكعبة مع السقاية صلى الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان ابن طلحة؟ فدعي له فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبر. أن عثمان بن طلحة كان عنده مفتاح الكعبة فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين عن حجاج عن ابن جري قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال: نزلت في عثمان بن طلحة، قبض منه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل به البيت يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية: فداه أبي وأمي، ما سمعته يتلوها قبل ذلك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فرد المفتاح إلى عثمان بن طلحة. حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا الزنجي بن خالد عن الزهري قال: دفعه إليه وقال: أعينوه. وروى ابن مردويه رحمه الله من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة سنة 8 من الهجرة في رمضان، دعا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، فلما أتاه قال: أرني المفتاح، فأتاه به، فلما بسط يده إليه قام العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، اجمعه لي مع السقاية، أي أعطنا مفتاح الكعبة كونوا معنا مع سقاية الزمزم. فكف عثمان يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني المفتاح يا عثمان، فبسط يده يعطيه، فقال العباس مثل كلمته الأولى، فكف عثمان يده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح، فقال: هاك بأمانة الله. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح باب الكعبة فوجد في الكعبة تمثال إبراهيم، المشركون صوروا إبراهيم، معه قداح يعني يستقسم بها، يعني إذا أراد أمرا يعني يعمل بما يظهر قسمه في بذلك، هذه أعمال كهانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما للمشركين، قاتلهم الله، وما شأن إبراهيم عليه السلام وشأن القداح، يعني لم يفعل ذلك إبراهيم، كذبوا عليه. وكان في الكعبة فألزقه، قال: ثم دعا بجفنة، أي قدح فيها ماء، فأخذ ماء فغمسه فيه، ثم غمس به تلك التماثيل، طمس التماثيل صلى الله عليه وسلم، وأخرج مقام إبراهيم أي الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام وكان في الكعبة، فألزقه في حائط الكعبة، ثم قال: يا أيها الناس هذه القبلة، أي اتجهوا في الصلاة إلى القبلة. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت شوطا أو شوطين، ثم نزل عليه جبريل عليه السلام فيما ذكر لنا برد المفتاح، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، حتى فرغ من الآية، فرد المفتاح إلى عثمان بن طلحة. وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك، وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام، فيجب رد الأمانة إلى أهلها. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن الحنفية رضي الله عنه وهو ابن علي: هي للبر والفاجر، أي آية عامة يجب أداء الأمانة، أي هي أمر لكل أحد، فيجب حفظ الأمانة وردها إلى أهلها. وأوامر الله أمانة يجب امتثاله، والنواهي أمانة يجب اجتناب النواهي. وقوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس. ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب رحمهم الله: إنما نزلت في الأمراء يعني الحكام بين الناس، فيجب أن يحكموا بالعدل. وفي الحديث: إن الله مع الحاكم، أي يعينه ما لم يجر، أي ما لم يظلم، فإذا جار وكله الله إلى نفسه، وإذا وكله إلى نفسه هلك. وفي الأثر: عدل يوم كعبادة 40 سنة، العدل بين الناس في يوم واحد ثوابه كعبادة 40 سنة، فيجب العدل. وقوله تعالى: إن الله نعما يعظكم به، أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، أي سميعا لأقوالكم، بصيرا لأفعالكم، كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية سميعا بصيرا يقول: بكل شيء بصير. الله تعالى يسمع كلامنا ويرى مكاننا، فعلينا أن نتقي الله، فلا نتكلم إلا بخير، ولا نعمل إلا ما أذن لنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: أخبرنا يحيى بن عبدك القزويني، أنبأنا المقري يعني أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، حدثنا حرملة بن حرملة يعني ابن عمران التجيبي المصري، حدثنا أبو يونس: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، ويقول: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ويضع إصبعيه. قال أبو زكريا: وصفه لنا المقري، ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على الأذن اليمنى، وأرانا فقال: هكذا وهكذا، يعني الله يسمع كلامنا ويرى كل شيء جل جلاله، له سمع يليق به وبصر يليق به جل وعلا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وابن مردويه في تفسيره، رحمهم الله من حديث أبي عبد الرحمن المقري بإسناده نحوه، وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة واسمه سليم ابن جبير: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا صدقة بن الفضل، حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: نزلت في عبد الله بن حذافة ابن قيس ابن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة رحمه الله من حديث حجاج بن محمد الأعور به. وقال الترمذي رحمه الله: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. وقال الإمام أحمد رحمه الله بن حنبل رحمه الله: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، يعني قطعة من الجيش للجهاد، واستعمل عليهم رجلا، أي أمر عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، أي غضب هذا الأمير عليهم في شيء. قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. قال: فهم القوم أن يدخلوها. قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، أسلمتم خوفا من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. إنما الطاعة في المعروف، يجب طاعة الأمير إذا أمر بالمعروف، أما إذا أمر بظلم فلا طاعة. إنما الطاعة في المعروف، أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به. فإذا أمر بمعصية فلا تعصوا الله. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله، حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يجب طاعة الأمراء فيما يوافق الشرع. وأخرجاه من حديث يحيى القطان. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أي لولاة الأمر في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، أي وإن فضل علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، أي لا ننازع الأمير. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، أي كفرا واضحا عندكم فيه من الله برهان، أخرجاه. فيجب السمع والطاعة لولاة الأمر، ولا يجوز الخروج عليهم. وفي الحديث الآخر عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب. يجب السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن كان أي شيء، وإن كان حبشيا رأسه زبيبة، أي شعره متجعد. فالسمع والطاعة لولاة الأمر فيه السعادة والفلاح، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمر. وفي الحد نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف يعني مقطع الأطراف. رواه مسلم. وعن أم الحسين رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له واطيعوا. يجب السمع والطاعة لولاة الأمر إذا حكموا بالكتاب والسنة ودعوا إلى الحق. وفي لفظ له: عبدا حبشيا مجدوعا، أي مقطع الأطراف. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني علي بن مسلم الطوسي، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني عبد الله بن محمد بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره، ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحج، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أي تدعوهم وتبين لهم الأنبياء عليهم السلام. كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، الذي بايعتمه أولا أوفوا له، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أخرجاه البخاري ومسلم رحمهم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. لا يجوز الخروج على ولاة الأمر، لأن في ذلك فساد عريض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة، أي عصى الأمير، لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة، أي بيعة إمام، مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. فيجب السمع والطاعة لولاة الأمور والصبر والنصح بالحكمة. وروى مسلم رحمه الله أيضا عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زور، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، أي خيمته، ومنا من ينتظل أي يرمي، ومنا من هو في جشره أي في ماشيته. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرفق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، أي موته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي المعاملة الطيبة. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال فدنوت منه فقلت أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهوى إلى أذنه إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له هذا ابن عمك معاوية رضي الله عنه يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله. إذا أمرك بطاعة الله أطعه وإذا أمرك بمعصية الله فلا تعصي الله. والأحاديث في هذا كثيرة. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن الحسين حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قطعة من الجيش للجهاد عليها خالد بن الوليد يعني الأمير خالد بن الوليد رضي الله عنه وفيها عمار بن ياسر رضي الله عنه. فساروا قبل القوم أي جهة العدو الذين يريدون. فلما بلغوا قريبا منهم عرسوا أي ناموا استراحة. وأتاهم ذو العيينتين فأخبرهم فأصبحوا قد هربوا غير رجل يعني الكفار هربوا. فأمر قد هربوا غير رجل إلا رجل واحد. فأمر أهله الرجل ذاك فجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد حتى جاء إلى الصحابة فسأل عن عمار بن ياسر. فأتاه فقال يا أبا اليقظان إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا وإني بقيت فهل إسلامي نافعي غدا وإلا هرب؟ قال عمار بل هو ينفعك فأقم. فأقام. فلما أصبحوا أغار خالد رضي الله عنه فلم يجد أحدا غير الرجل فأخذه وأخذ ماله. فبلغ عمارا الخبر رضي الله عنه فأتى خالدا رضي الله عنه فقال خلي عن الرجل فإنه قد أسلم وإنه في أمان مني. فقال خالد وفيما أنت تجير؟ فاستبى وارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز أمان عمار ونهاه أن يجير الثانية على أمير. يعني ليس للأفراد أن يؤمنوا إلا بأمر الأمير. فاستبى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد رضي الله عنه يا رسول الله أتترك هذا العبد الأجدع يسبني يعني عمار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد لا تسب عمارا فإنه من يسب عمارا يسبه الله ومن يبغضه يبغضه الله ومن يلعن عمارا يلعنه الله. فغضب عمار فقام فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي عنه. فأنزل الله عز وجل قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يجب طاعة ولي الأمر إلا إذا أمر بمعصية. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق عن السدي مرسلا. ورواه ابن مردوية رحمه الله من رواية الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره بنحوه والله أعلم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وأولي الأمر منكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين. أولي الأمر أهل الفقه الفهم في الدين. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالي رحمهم الله وأولي الأمر منكم يعني العلماء. والظاهر والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم. وقد قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، يعني فيما يوافق الشرع. فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء. ولهذا قال تعالى: أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله. فإنه لا طاعة للمخلوق في معصية الله، كما تقدم في الحديث الصحيح: إنما الطاعة في المعروف. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أبي مرابة عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله. وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد رحمه الله وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله: إذا اختلفتم ارجعوا إلى القرآن وإلى السنة. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله، فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي رد الخصوم والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتحاكموا إليها فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وقوله تعالى: ذلك خير، أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرجوع في فصل النزاع إليهما خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة ومآلا، كما قال السدي وغير واحد رحمه الله، وقال مجاهد رحمه الله: وأحسن جزاء، وهو قريب. فيجب التحاكم إلى الكتاب والسنة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى الأنبياء الأقدمين عليهم السلام، وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد، لأن اليهودي يعلم أن الرسول يحكم بالعدل، وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف من عظماء اليهود. منافق، نعوذ بالله، يريد حكم اليهود. وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام وأرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، وقيل غير ذلك. والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل أي مال عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت. كل ما خالف الكتاب والسنة هو طاغوت. ولهذا قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا بالطاغوت. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالذي يعرض عن حكم الله وحكم الرسول فهو منافق والعياذ بالله. وقوله: ويصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، كما قال تعالى عن المشركين: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هؤلاء وهؤلاء الذين لا يرضون بحكم الله ورسوله بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالمؤمن إذا دعي إلى حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وأطعنا. ثم قال تعالى في ذم المنافقين: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك بذلك، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة، كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: فترى الذين في قلوبهم مرض، أي نفاق، يسارعون فيهم أي في الكفار، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد قال الطبراني رحمه الله: حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا صفوان بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا، يعني قبل أن يسلم ثم أسلم، كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، كل ما خالف الكتاب والسنة طاغوت، إلى قوله: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم قال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي من النفاق، أي هذا الضرب من الناس هم المنافقون، والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتف به يا محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، فإن الله عالم بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا قال له: فأعرض عنهم، أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم، وعظهم أي انههم على ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم.